أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 131. إلى هنا وصلنا. إذا ظهر الغبن للبائع، إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع. قلنا سابقا أنه قد نتصور في هذا الخيار أن يكون المغبون هو البائع، كما يمكن أن نتصور أن يكون المغبون هو المشتري، يمكن تصوره بكل النحوين. خب، هنا فرض المسألة أن البائع، وعليكم السلام ورحمة الله، هو المغبون، يعني أنا الذي بعت الكتاب أنا المغبون. بعت الكتاب على الشيخ علي بدينار في حين سعره الواقعي هو دينارين مثلا، فأنا مغبون. خب، أنا البائع عندما تبين لي أني مغبون فسخت البيع. جيد. خب، هنا توجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن أجد الكتاب موجود عند الشيخ علي صحيحا سالما معافا على أحسن وجه، فهنا أسترد الكتاب وأرجع إليه الدينار وانتهت المسألة. يقول لنا السيد الخوي بعد لا نحتاج إلى بقية المسألة. ليش؟ لأن الكتاب تبين أنه سليم. خب، لو تبين أن الكتاب قد أصيب بعاهة مثلا من العاهات، خب يقول السيد الخوي فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده من، خب هذا إذا كان موجود. خب، إذا كان تالفا، وإن كان تالفا بفعله أو بغير فعله، شيخ علي أتلف الكتاب بوضعه في النار مثلا، أو لا تلف الكتاب عن طريق زلزال حصل ما شابه ذلك، إخوة الشيخ علي أحرقوا الكتاب، لا غرض لنا. المهم أن الكتاب الآن تالف، أنا لابد أن أسترد الكتاب. الكتاب غير موجود، نأتي إلى قانون أنه مع تلفه نأخذ المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن كان قيميا. واضح؟ خب، يقول فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، وإن كان تالفا بفعله عن بفعل المشتري أو بغير فعله رجع بمثله. المفروض أن الكتاب تالف فأرجع بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا. خب، إلى هنا اتضحت المسألة. خب، الآن الشق الثالث. خب، الشق الأول أن الكتاب موجود وسليم، الشق الثاني أن الكتاب تالف تماما، الشق الثالث أن يكون الكتاب موجود لكنه قد تعيب أصيب بعيب، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله. وجدت الكتاب أو البقرة أو ما شابه ذلك عند الشيخ علي، لكن وجدتها معيبة، هذه البقرة مثلا مكسورة الرجل، أو وجدت الكتاب ممزوقا، أو إلى آخره. وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله، سواء بفعل الشيخ علي حدث هذا الأمر أو لا بأي سبب كان، المهم أنه وجدت الكتاب معيبا، وعليكم السلام. هنا الشق الثالث يقول أخذه مع أرش العيب. أخذ الكتاب، أسترد الكتاب مع ماذا؟ مع أرش العيب، يعني قيمة التفاوت، يعني نقيم الكتاب وهو سليم، ونقيم الكتاب وهو ماذا؟ وهو معيب، ونأخذ قيمة الفارق. خب، الكتاب السليم قيمته دينار مثلا أو دينارين، الكتاب المعيب دينار ونصف. خب، مقدار التفاوت نصف دينار. الكتاب المعيب دينار ونصف، الكتاب السليم دينارين. خب، فمقدار التفاوت كم؟ نصف دينار. هذا يقال له أرش العيب. الرابع، الشق الرابع، وإن وجده خارجا عن ملك المشتري. عندما أردت أن أفتح وجدت أن الشيخ علي قد وهب هذا الكتاب إلى خطيبته الجديدة. خب، الشيخ علي سوى خاطب فوهب هذا الكتاب إليها. خب، وإن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله المشتري إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي رحمين. البيع واضح، البيع عقد لازم، الهبة المعوضة أيضا عقد لازم، والهبة لذي الرحم أيضا من العقود اللازمة. إذن والهبة المعوضة أو الهبة لذي الرحم. الهبة لذي الرحم أيضا من العقود اللازمة، يعني إذا وهبت لأحد أقاربك كما سيأتي تفصيل ذلك، سيأتي إن شاء الله مفصلا الكلام، لا سيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا عن أحكام ماذا؟ عن أحكام الهبة. خب، فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة. أرجع عليك يا شيخ علي بالمثل أو القيمة، أطالبك بالمثل إن كان الكتاب مثليا، وبالقيمة إن كان الكتاب قيميا. خب، قلنا أن الكتب المطبوعة حاليا كلها من المثليات، بس نحن الآن نفترض أنها سلعة، أي سلعة إن كانت يعني. وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو اشتهارها. ما لي حق، يقول السيد القوي، ليس لي حق أن أقول لك اذهب واشتري الكتاب من زوجتك التي بعت عليها الكتاب، أو من أخيك الذي بعت عليه الكتاب، أو من أمك التي وهبت لها الكتاب. لا تذهب وتشتري الكتاب أو تطلب منها أن تهبك، مو من حقي أن أطالبك بهذا. نعم، من حقي أن أطالبك بمثل الكتاب أو بقيمة الكتاب إن كان مثليا أو قيميا يعني. وليس للبائع المغبون يعني إلزام المشتري الذي هو الغابن بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها. وضحت الآن المسألة؟ خب، بعد ذلك السيد الخوئي بعد معالجة الشغلة، بعد يبي يترقى أكثر، يقول بعد نترقى أكثر، يقول بل لا يبعد ذلك، يعني عدم إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها، لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار. شيخ علي وهب الكتاب لصديقه، خب الهبة هنا هبة جائزة لأنها غير معوضة، ولا هبة لذي الرحم. خب، يمكنه أن يفسخ الهبة ويسترجع الكتاب، أليس كذلك؟ شيخ علي وهب الكتاب لصديقه، بإمكانه أن يسترجع الكتاب. أقول له استرجع الكتاب، أو باع الكتاب إلى الشيخ حسين بخيار، أقول له لك خيار افسخ مثلا. شيخ علي أول شيء غبنني في شراء الكتاب مني، تصوروا المسألة، بعد أن غبنني ذهب وباع الكتاب على الشيخ حسين مثلا، باع الكتاب على الشيخ حسين. خب الآن يقول السيد الخوئي، هل لي حق مع أن بيعه له خيار لا زال في المجلس مثلا، خب هل لي أن أقول له افسخ البيع؟ يقول لا، ليس لك أن تقول له ذلك، بل لا يبعد ذلك، يعني عدم إلزام المشتري بإرجاع العين لو نقلها المشتري بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار، فلا يجب عليه يعني على المشتري الفسخ وإرجاع العين. ترقي هذا صحيح؟ يترقى بعد ترقي ثاني، يقول بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة. افترض أني أنا الآن، يقول السيد القوئي، أنا المغبون، تصور المسألة، أنا المغبون بعت الكتاب بدينار، والواقع أن سعره كم؟ دينارين، فأنا مغبون. خب شيخ علي هو الغابن، شيخ علي باع الكتاب على الشيخ حسين بمبلغ أو بهبة وهبه إياه، لا 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 غرض. خب الآن أنا اكتشفت أني مغبون، فسخت البيع، فأتاني الشيخ علي بمثل الكتاب أو بقيمته. تصور المسألة، الشيخ علي الآن أتاني بمثل الكتاب أو بقيمته، لأن الكتاب خرج عن ملكه. خب فأتاني بمثل الكتاب أو بقيمته، ثم بعد أن أعطاني مثل الكتاب أو قيمته، يعني أعطاني بدل الكتاب، خلينا نعبر بتعبير أدق، أعطاني بدل الكتاب المثل أو القيمة، بعد ذلك الشيخ حسين والشيخ علي تقايلا، يعني هذا استقال هذا فتفاسخا بالعقد، أو شيخ حسين وهب الكتاب مرة ثانية للشيخ علي، أو ما شابه ذلك، فرجع الكتاب مرة أخرى إلى ملك الشيخ علي. خب أنا الآن هل لي حق أن أطالب الشيخ علي أقول له خذ البدل الذي أعطيتني إياه وأرجع الكتاب الأصلي؟ فكفتين؟ المفروض أني أخذت بدل الكتاب، يقول لا ليس له هذا. يقول بل لو اتفق رجوع العين إليه إلى المشتري يعني بإقالة أو شراء أو ميراث، توفي الشيخ حسين فورثه الشيخ علي مثلا، أو ميراث أو غير ذلك، بعد دفع البدل، بعد أن دفع البدل لي من المثل أو القيمة، لم يجب عليه دفعها إلى المغبون، يعني لم يجب على الشيخ علي أن يدفع هذه العين التي وصلت إليه مرة ثانية، لم يجب عليه أن يدفعها إلي. الإقالة، أنا الآن أبيعك هذا الكتاب بدينار وما عندنا أي خيار آخر، تريد تعرف الإقالة مو؟ الإقالة هي هذه، بعتك الكتاب وانتهى الأمر، العقد لازمها، لكن تقايلنا أقيلك، تقول لي تعال أنا متأسف ندمان على البيع، خب أنا أنت ندمان أنا مو شغلي، لكن أنا من باب التسامح هناك أقول أقلتك فأسترجع الكتاب مثلا وأعطيك الدينار، تحصل هذا يقال له تقايل. يقول لم يجب عليه دفعها إلى المغبون، ليش؟ لأن ذمة الشيخ علي هناك برئت بدفع البدل، فكتون عندما أعطاني البدل في المرة الأولى برئت ذمته وانتهى الأمر. ألم نقل أنه حينما تبين أني مغبون طالبته ببدل العين فأعطاني بدل العين من المثل أو القيمة، برئت ذمة الشيخ حسين الشيخ علي عفوا، خب بعد ذلك لو رجع الكتاب إلى ذمته لا يطالب بإرجاع الكتاب إليه. واضح النقطة أو مو واضحة؟ خب فليكن، شوف شيخنا فليكن، أنا الآن ماذا أستحق عندما فساخت؟ تصور المثال شيخ علي هو الذي غبرني، خب عندما فساخت كان الكتاب خارج عن ملك الشيخ علي وهو في ملكك، أليس كذلك؟ خب ماذا أستحق أنا عندما فسخت؟ أستحق البدل، البدل، أما المثل أو القيمة، خب أعطاني البدل، خلاص انتهى كل شيء، لا يوجد ربط بيني وبين الشيخ علي، العلاقة التجارية انفصلت، لا أستحق شيئا، بعد ذلك ورث الكتاب، اشترى الكتاب، وهب إليه الكتاب، لا غرض لنا، ليش؟ ذمته برئت بعد، لا يوجد شيء في ذمته إليه. نعم يستدرك السيد يقول نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل، يعني قبل أن يعطيني بدل العين رجعت العين إليه، شوفوا أنا فسخت العقد عندما تبين أني مغبون فسخت، خب الآن أنا أستحق ماذا؟ البدل، أليس كذلك؟ لكن قبل أن يدفع الشيخ علي إلي البدل وهب الشيخ حسين إليه الكتاب مثلا أو ورثه من أو اشترى أو ما شابه ذلك، هنا يقول يرجع إلي الكتاب بعينه، نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاع العين إلى البائع، إليه يعني إلى البائع، شوفوا إليه الأولى المشتري إلى المشتري، إليه الثانية إلى البائع، شوف لو نعم لو كان رجوع العين إلى المشتري قبل دفع البدل إلى البائع وجب إرجاع العين إلى البائع، وضحت الآن المسألة تفكيكها؟ هو إليه الأولى راجعة إليك، يعني لو رجعت العين إليك أنت أيها المشتري إليه الأولى راجعة إلى المشتري وإليه الثانية ترجع إلى البائع، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فتح المغبون، بعد هذه أوضح، بعد قبل أن أفسخ أنا، شوفوا في المثال الذي ضربناه منذ قليل فسخت فأنا أستحق البدل، لكن قبل أن يعطيني البدل وصلت إليه العين، مو كذي؟ خب الآن يقول لا لو رجعت إليه العين قبل أن أفسخ حتى، يعني باع العين وبسرعة رجعت إليه، صورتم المسألة؟ يعني الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين، بسرعة الشيخ حسين باع الكتاب مرة أخرى إلى الشيخ علي، ثم أنا فسخت، عندما فسخت وقت الفسخ كان عفوا وقت الفسخ متى أين كان الكتاب؟ كان في ملك الشيخ علي، في المثال السابق حينما فسخت كان الكتاب لا زال في ملك الشيخ حسين، لكن بالضبط ترجع الى الصورة الاولى بس اولوية توجد. واولى منه من وصلنا واولى منه في ذلك لو كان رجوعها اليه قبل فسخ المغبون بلا فرق بين ان يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وان يكون بعقد جديد. واضح المسألة؟ يعني رجوع العين الى الشيخ علي بان فسخ الشيخ علي البيع مثلا فرجعت اليه العين، لان الشيخ علي باع الكتاب الى الشيخ حسين. شوفوا البيعين حصل، البيع الاول بيعين او ثلاثة، شوفوا قد نتصور بيعين قد نتصور ثلاثة. البيع الاول انا بعت الكتاب الى الشيخ علي، وهنا وقع الغبن، هنا وقع الغبن. بعد ذلك الشيخ علي باع الكتاب الى الشيخ حسين، جيد، وكان له الخيار، وكان له خيار. هنا وقع فسخون، احدهما فسخ البيع فرجع الكتاب مرة اخرى الى الشيخ علي. اذا هنا تصور فقط عقدين، بيعين حصلا، بيع مني الى الشيخ علي وبيع من الشيخ علي الى الشيخ حسين. وقد نتصور عقد ثالث، بيع ثالث، بان انا بعت الكتاب الى الشيخ علي، هذا البيع الاول، والبيع الثاني الشيخ علي باع الكتاب الى الشيخ حسين، البيع الثالث الشيخ حسين باع الكتاب الى الشيخ علي. يقول لا فرق، سيد الخوي يريد ان ينبه انه لا فرق. يقول بلا فرق بين ان يكون رجوع العين الى الشيخ علي الى المشتري بفسخ العقد السابق الذي كان بين الشيخ علي والشيخ حسين في مثالنا يعني، وان يكون بعقد جديد، فانه يجب عليه، يجب على الشيخ علي دفع العين نفسها الى الفاسخ المغبون، يعني الي انا، ولا يجتزئ بدفع البدل من المثل او القيمة. ليش؟ لانه قبل ان افسخ او قبل ان يصل الي البدل وصلت العين اليك، انت قادر الان، الان الشارع يقول لك انت يجب عليك ان ترفع العين، انت قادر على رفع العين، لان القاعدة الاولية انه يجب عليك ارجاع العين، الا اذا لم يمكنك ارجاع العين ترجع البدل. اذا الرجوع ارجاع البدل مو القاعدة الاولية، القاعدة الاولية هي ارجاع نفس العين، مع عدم امكان ارجاع نفس العين ترجع الي بدلها من المثل او القيمة. وإذا كانت العين، هذا شق خامس، احنا شققنا سابقا أربعة شقوق في أول المسألة، هذا شق خامس. وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره، يعني افترض أني بعت الشيخ علي بيتي، بعته منزلي بألف دينار وأنا مغبون، تبين أن سعر المنزل كان 2000 دينار. واضح المسألة؟ الآن في قبل أن يتبين لي أني مغبون، شيخ علي أتى وأجر المنزل على الشيخ حسين لمدة سنة بكم؟ مثلا ب100 دينار. الآن عندما أجر المنزل صار المنزل مسلوب المنفعة، يعني لا يمكن للشيخ علي أن يستفيد من منفعة البيت. ومن الذي يملك المنفعة؟ الشيخ حسين المستأجر هو الذي يملك المنفعة هنا. متصورين يعني؟ شيخ علي أجر المنزل إلى الشيخ حسين وأخذ المبلغ، أخذ المبلغ أو لم يأخذه لا فرق، المهم أنه أجر. الآن المنفعة ملك لمن؟ ملك للشيخ حسين، لأن المستأجر يشتري المنفعة في الواقع. واضح؟ يشتري المنفعة. الآن أنا اكتشفت أني مغبون فكسرت البيع، رجع البيت إلي المفروض، لكنه يرجع مسلوب المنفعة. شوف، يرجع البيت إلي، يدخل في ملكي، لكني لا أملك حق الاستفادة من البيت، لا زالت حق الاستفادة من البيت ملك للشيخ حسين. غاية الأمر أنا أملك شيء آخر، لأن هذا ضرر، فأملك ماذا؟ الآرش، يعني قيمة، الفرق بين قيمة البيت مع منفعته وقيمة البيت بدون منفعة. الآن لو شخص يأتي يقول لك أبيعك البيت لكن لا تستفيد منه لمدة سنة، مسلوب المنفعة لمدة سنة، هذا سعره يصير أنزل أو ما يصير سعره أنزل؟ فبمقدار التفاوت بين الثمنين انا ما استحقه على الشيخ علي. مقدار التفاوت قد يكون اكثر من 100 دينار التي هي ثمن الايجار، وقد تكون اقل، لا علاقه لنا. ركزتون الان؟ الايجار يذهب الى الشيخ علي، ما عندنا شغل هني. شوفوا، انا اتي واخذ البيت لكن لا يحق لي ان ادخل في البيت واستفيد من البيت، البيت منفعه البيت ملك للشيخ حسين. انا تضررت هنا. ليش تضررت؟ لاني سلبت مني منفعه البيت. يقول الشارع لا، انت نعطيك بدل هذه المنفعه، انت تاخذ البيت وتاخذ بالاضافه الى البيت، تطالب الشيخ علي بمقدار التفاوت بين قيمه البيت مع منفعته وقيمة البيت بدون المنفعة لمدة سنة مثلا. خب افترض ان البيت اذا كان غير مؤجر سعره 2000 دينار، لكن اذا كان مؤجرين سعره مثلا 1500 دينار، فمقدار التفاوت هنا 500 دينار، مو 100 دينار وهي قيمة الايجار. قد نفترضها اقل من قيمة الايجار وقد نفترضها اكثر من قيمة الايجار، لا يوجد تلازم. يقول: وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون. حينما أنا فسخت كانت العين موجودة عند الشيخ عليها، ما خرجت عن ملك الشيخ علي، لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة، أو بعقد جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار. أجر البيت على الشيخ حسين بشرط أن يكون له الخيار. لم يجب على الشيخ علي هنا أن يفسخ، له أن يفسخ. الإجارة بالأصل عقد لازم، احفظوا الإجارة بالأصل عقد لازم وسيأتي هذا، لكن لو اشترط له الخيار له أن يفسخ. يقول: لا يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يرفع العين، يعني يعطيني البيت وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. وضحت بعد؟ خب، مسألة 132 نريد أن ندخل فيها بسرعة لأنها فيها شقوق أيضا كثيرة، يرجى التركيز عليها قليلا. خب، في هذه المسألة أيضا البائع مغبون. أنا أيضا بعت الكتاب إلى الشيخ علي وأنا مغبون في بيع الكتاب. طبعا هنيها راح نغير المثال، مو دائما الكتاب، لان احنا نحتاج نغير المثال في هاي المسألة كثيرا. بعت العين خلنا نقول على الشيخ علي وتبين اني مغبون. العين تشمل البيت، تشمل الكتاب، تشمل الطحين، تشمل كل شيء، اليس كذلك؟ خب انا بعت العين الى الشيخ علي فتبين اني مغبون. خب ففسخت البيع لاني مغبون، والمغبون له خيار الفسخ. خب فسخت البيع، خب انا استحق ان استرجع مال العين الان، استرجع العين. خب وجدت ان الشيخ علي قد تصرف، لم يتلف العين، ها لم ياكل العين، لم يحرق العين، تصرف فيها تصرفات. خب هذه التصرفات تقع على عده انحاء، رقم وياي. يقول: اذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع، يعني في العين، تصرفا مغيرا للمبيع. خب فهنا عندنا شقوق، فاما الشق الاول، فاما ان يكون بالنقيصة او بالزيادة او بالامتزاج بغيره، ثلاثة شقوق. فاما ان يكون التصرف بالنقيصة او بالزيادة او بالامتزاج بغيره، يزيد في العين، زاد في العين بأن بنى في البيت مثلا، أو بأن جلل الكتاب مثلا، أو ما شابه ذلك، زيادة في العين. خب فإما يكون بالنقيصة، نقص في العين أو زاد في العين، أو مزج العين بغيرها، مزج الطحين بطحين آخر، مزج الدهن بدهن آخر. خب إذا نأتي إلى الشق الأول، فإن كان بالنقيصة، هنا أول شيء ذكر الشقوق بسرعة، بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، الآن يأتي يفرع. خب الشق الأول، فإن كان التصرف بالنقيصة، يعني نقص في العين، نقص في العين بأن مثلا أكل من الطحين، طحين أكل منه مثلا أو ما شابه ذلك. خب أخذ البائع من المشتري المبيع مع مرش النقيصة، مثلا هي دجاجة أكل فخذا منها، خب أخذ الدجاجة الباقية مع عرش الناس، مو كذي؟ اذا هذا هو الشق الاول، وان كان بالزياده. اذا الشق الاول النقيصه ناخذ العين بنفسها وناخذ مقدار التفاوت العرش، الفرق بين قيمتها السليمه وقيمتها بعد النقصان، بعد قيمتها التامه وقيمتها بعد النقصان. واضح المساله؟ خب الشق الثاني وان كان بالزياده. خب هذا الشق الثاني فيه عده شقوق، هنا ركزوا شوي. الشق الثاني وان كان بالزياده، فهنا نشقق الف، فاما ان تكون، كتبوا عليها الف، نحتاج لها تشقيقات شوي. فاما ان تكون الزياده صفه محضه كطحن الحنطه، انا بعت للشيخ علي حنطه فهو طحن الحنطه، الحنطه الان عندما طحنت هل زادت كميتها؟ انا اسال، انا اعطيته حنطه غير مطحونه، هو طحنها فصارت دقيق طحين، هل زادت كميته؟ ما زادت ولم تتغير، غايه الامر كانت حبوب والان صارت شنو؟ طحين دقيق، اليس كذلك؟ اذا الزياده هنا صفه محضه، لا يوجد لها عين خارجيه، لا يشار الى الزياده بما هي زياده، فقط كانت الحنطه فاقده لصفه، الان اضيفت اليها صفه، لم يضاف اليها شيء اخر غير الصفه. وضحت الان النكته؟ صفة محضة سيأتي، لأنه هناك صفة مشوبة بالعين سيأتي، هاي صفة محضة لو محضرين شيخنا تكتشفون أنها في مقابل الصفة المشوبة بالعين. زين خب ركز وياي الآن. إذا الشق الأول أن تكون الزيادة صفة محضة يا شيخ حبيب العزيز، جيد، أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة. خب أنا أعطيته قطعة من الفضة صاغها، خب عندما صاغها واجعلها خاتما، خب هل زادت؟ خب صفت بصفة إضافية، هنا صفة كمال، كانت عبارة عن قطعة مستديرة مثلا، الآن حولها إلى خاتم، خب صارت أضيفت إليها صفة، ما أضيفت إليها شيء آخر، لم يزد في العين زيادة ملموسة، واتفقت العين بعد أن كانت مستديرة بصفة الخاتمية مو أكثر. خب وصياغة الفضة وقصارة الثوب، مثلا خاط الثوب او مثلا كانت طويلة مثلا او معيبة فخيطها او قصرت طولها او ما شابه ذلك، هنا لا توجد زيادة ملموسة في العين. طبعا تقصير الثوب اذا ما فيش قط، اذا كان فقط بهذا الكيفية يعني بي. لا لا نعم يسمونه قصار، انا لا اعرف، لكن حتى اذا كان تنظيف الثياب، تنظيف الثياب هذه مو زياده، نعم قد يطلق عليها انها صفه ايضا لا باس. غسل الثوب، غسل الثوب ايضا هذه صفه، بس هو الذي يعني كان متبادر الى ذهني انه بهذه المثابه يقصرها مثلا او ما شابه ذلك، وان كان في هذا المعنى قد لا يطلق عليها انها صفه زياده اصلا، الا إذا كانت يعتبر كمان للثوب يعني. على أي حال، إذا الشق الأول أن تكون الزيادة صفة محضة، لأن الشق الثاني قلنا فيه ألف وباء وجيم. خب إذا ألف أن تكون الزيادة صفة محضة، باء وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب. خب صبغ الثوب يقولون أن الصبغ لون يطرى مثل الحنة، الآن الحنة الآن إذا المرأة تحنت، خب هل يوجد شيء يكون على يد المرأة؟ لا يوجد شيء على يد المرأة، إنما عملية تفاعل تحول لون الجلد إلى اللون الأحمر مو أكثر، مو كذي؟ هنا أيضا الصبغ لا يمكن أن يفصل أصلا، لا يوجد مادة تلتصق بالثوب يقال لها صبغ، الآن هذه الثوب التي عليك يمكن أن تحكها وتخرج منها الصبغ؟ إذا الصبغ شنو؟ مادة الصبغ صفة مشوبة في العين، اتصفت الثوب بعد أن كانت بيضاء بأنها حمراء، صارت حمراء ولا توجد هنا عين، لكن مشوبة بالعين. ليش يقول مشوبة بالعين؟ لأنه هنا توجد، لا توجد إضافة حقيقية، لا توجد زيادة حقيقية، لكن شبيه بالزيادة الحقيقية، هذا العرف يتسامح ويقول هنا توجد زيادة، زاد لون فيها، لكنها في الواقع لا هي زيادة عينية بالتأكيد، بل هي صفة. كانت صفة الثوب أنها بيضاء، الآن صارت صفتها أنها حمراء. وافترضنا أن الحمراء في الثوب مثلا صفة مرغوبة، صارت واضحة؟ ليش؟ صفة محضة. الآن طحن الحنطة، طحن الحنطة، هل أضيفت إلى الحنطة شيء؟ أخذنا الفضة وصيرناها إلى خاتم، هل أضيف إليها شيء؟ جزما لا أحد من العرف يقول أنه أضيف إليها، بخلاف الثوب التي صبغت، وإن كان لم يضف إليها في الواقع بالدقة، إنما وضعنا عليها اللون فصار لونها بهذا الشكل. أما اللون لا يلتصق اللون بها، بل عبارة عن تحولات كيماوية أو ما شابه ذلك، لكن العرف يتسامح هنا ويعتبرها كأنها زيادة، هي لا توجد زيادة في الواقع، لذلك قال صفة مشوبة بالعين. عرفت شيخنا؟ خب الشقة الثالث جيم وإما، كل الكلام في الزيادة أن تزيد في العين. الشقة الثالث جيم وإما أن تكون عينا غير قابلة للفاصل، هنا زيادة عينها عين، لكن غير قابلة للفاصل كسمن الحيوان. عندما بعتك البقرة كانت هزيلة، الآن أنت أعطيتها العلف فصارت سمينة. خب هذا السمن يمكن أن نفصله، لا نفصله إلا بقتل الحيوان، بل حتى بقتل الحيوان لا يمكن تمييز السمن بشكل، لا لا سمن الحيوان يعني بعد أن كان هزيلا صار سمينا. خب ونمو الشجرة، الشجرة كانت قصيرة صارت طويلة مثلا، خب هنا زيادة لكن غير قابلة للفاصل، مو زيادة منفصلة. خب الشق جيم إلى الآن ما أعطانا الأحكام، فقط جاي يشقق من الكتين، شق ألف باء جيم داد، ما أعطانا الحكم، أعطانا الشقوق. خب أو دال أو قابلة للفاصل، إذا الزيارة قد تكون العين قد تكون غير قابلة للفاصل كالسن مثلا، وقد تكون قابلة للفاصل أو قابلة للفاصل كالثمرة. الشجرة لن تكون مثمرة، الآن صارت مثمرة، بعتك النخلة ولم يكن فيها شيء، الآن صار فيها رطب. خب أو قابلة للفاصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع وما شابه ذلك. خب غرست الأرض، خب قابل أن ماذا؟ أن نقلع الغرس والزرع من الأرض. خب إلى هنا أعطانا أربعة تشقيقات للزيادة، شنو؟ أعطانا أربعة تشقيقات للزيادة. خب فإن كانت، الآن بدأ في بيان الشقوق الأربعة وحكم الشقوق الأربعة، يقول فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين يا شيخ عبد المنعم، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها. افترض أنك صبغت الثوب كان أبيض وصار أحمر، لكن هذا لا يغير سعره في السوق، يغير سعره؟ أنا أسأل، أكثر الأحيان الألوان لا تغير سعر الثوب، نوع القماش هو الذي يؤثر. خب فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بهذه الصفة فلنبيع للبائع، يعني أنا أسترجع الثوب منك، أنت الذي اشتريت مني الثوب يا شيخ علي وغبنتني وصبغت الثوب الآن، خب أسترجع الثوب ولا شيء لك. يقول فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري. وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري، الزيادة التي حصلت لها مالية صفة هي ولها مالية لكنها لم تكن بفعله، كما لو بعتك عصا جيد، بعتك عصا من الأصي، هذه العصا كان أحد أصحاب الأئمة سلام الله عليهم مثلا يتوكوا عليها، فبعتك إياها وكانت معوجة، خب فتقومت هذه العصات، أصابتها حرارة وما شابه ذلك فصارت مستقيمة مثلا، جيد. خب يقول هنا أيضا لا تأخذ شيء، هذه صحيح زالت لكن زيادة مو بفعلك. يقول وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري، كما إذا اشترى منه عصا أو جاء فاعتدلت أو خلى قليل الحموضة فزارت حموضة هذا الخل. خب الخل يطلب فيه أن يكون حموضته جيدة كثيرة، خب لكن لم يكن بفعله. خب وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري، خب الصفة لها مالية، جيد الكلام عن صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين لا يصير غفلها. خب أنت أضفت قمت بشيء بصفة محضة أو مشوبة بالعين وكانت بفعل المشتري، ها فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاتح بالقيمة وجه، لكن هذا الوجه يقول السيد الخوي ضعيف. يعني شنو هو؟ يقول يوجد وجه هنا للقول بأنك تدخل شريكا معي في هذه العين بنسبة الصفة التي وضعتها أنت في العين. مثلا أنت صغت الفضة وصيرته خاتما، هنا لا توجد زيادة عينية، هنا الصفة محضة مجدي. يقول والصفة المحضة هنا تزيد في القيمة، أليس كذلك؟ خب يقول فلكون الصفة التي هي صياغة الخاتم للمشتري، هذه الصفة لك أنت تملك هذه الصفة فقط في الخاتم، وتشترك مع الفاتح بالقيمة وجه، أنت إذن لك جزء من قيمة هذا الخاتم وهي قيمة الصفة لهذا القول وجه، لكن هذا الوجه يقول السيد الخوي ضعيف، والأظهر عند السيد الخوي أنه لا شيء لك يا شيخ علي، فتخرج من الباب الشرقي. خب إلى هنا كان الكلام عن الصفة المشوبة بالعين والصفة المحضة. خب الآن وإن كانت الزيادة عينا، الزيادة عين عين، فإن كانت غير قابلة للانتفاض كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضا. أنا أعطيتك الخروف وكان هزيلا صار الآن سمينا، لا شيء لك، أسترد الخروف ولا شيء لك. خب وإن كانت الصفة قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع، يقول كانت الزيادة هنا للمشتري، هنا تربح يا شيخ علي، كانت الزيادة للمشتري وحينئذ. خب الآن بعد أن حكم بأن الزيادة للمشتري، خب نأتي نسأل كيف نتعامل مع هذه الزيادة، كيف يأخذها المشتري؟ يقول وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري، نحن إذا فصلنا الزيادة لا يتضرر المشتري، نقلع الشجر ويمكنه أن يغرس الشجر مرة أخرى لا يتضرر أصلا. خب فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصل الزيادة كاللبن والثمر. قل له احلب البقرة عندما بعتك إياها لم يكن فيها حليب، الآن احلبها وخذ الحليب، الحليب زاد والبقرة كان في ملكك، خذ الحليب. خب أو الثمر، اقصف الثمر، أنا بعتك الشجرة التفاح لم يكن فيها تفاح، خذ التفاح. نعم يا رجل، نعم نعم، قلنا أن النماء المبيع في فترة الخيار لمن؟ قلنا للمشتري بعد، فليكن خيار الغرم يعني لو أنه مختلف. خب يقول هنا لي حق أن ألزمك بقلع الثمر وبأخذ اللبن، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها. خب كان سابقا يقول إن لم يلزم ضرر، خب يقول يترقى يقول بل لي أن ألزمك بقلع الشجر حتى لو تضررت أنت من قلع الشجر. الآن أنت اشتريت الأرض مني ولم يكن فيها شجر، أنت زرعت فيها شجر، خب عندما فسخت البيع أنا أسترد الأرض، خب لا أريد فيها هذا الشجر، الشجر ملكك. خب يقول لي أن ألزمك، يقول بل له ذلك يعني للبائع إلزام المشتري بفصل النماء وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها. خب وإذا خب الآن لو الشيخ علي هو الذي يريد أن يفصل، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة فليس للبائع منعه عن، ليس لي أن أقول لك لا تفصل هذه الزيادة. خب، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة قلع الشجر. خب الآن أنت تقلع النخيل التي زرعتها في أرضي، خب تقلع النخيل، خب تبقى ماذا؟ تبقى حفر ما شابه ذلك، مجدي؟ خب أنت ملزمون بطم هذه الحفار، دفن هذه الحفار وما شابه ذلك من هذه الأمور. افترض أنك بنيت في الأرض دارا، خب هدمت الدار الآن، خب كل ما ترتب على بناء الدار وهدمها أنت تتحمل ماذا؟ إرجاعه إلى ما كان. يقول وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجر أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه المشتري، يعني يطم الحفر وما شابه ذلك، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك. إلى هنا كان الكلام عن النقيصة ثم عن الزيادة. قلنا أنه عندنا ثلاث حالات، أن تكون هناك نقيصة أو أن تكون هناك زيادة أو أن تكون هناك امتزاج. خب الآن يتكلم عن الامتزاج الشق الثالث في أصل المسألة، وإن كان التصرف بالامتزاج بغير الجنس. خب فحكمه حكم التالف، أنا أعطيتك ماء ورد فخلطته بماء عادي، راح بعد موجود ماء الورد في الواقع في ضمن هذا البرميل، لكن لا فائدة منه بعد. وإن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف، يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، سواء حط عليها ألف، سواء عد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد بالمبيع بالماء، ملتفتين؟ ماء الورد أنا بعتك ماء ورد فمزجته أنت بالماء، هنا يقال أن هذا استهلك عرفا، عرفا لا يوجد ماء وردين، وإن كان في الواقع موجود ماء الورد الذي أعطيتك إياه موجود في ضمن هذا البرميل من الماء، لكن أنت كذبت الزجاجة في البرميل، عرفا يقال استهلك غير موجود. خب باء أم لم يعد مستهلكا، هذا باء الشق الثاني، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر، أنت خلطت الخل بعسل أو بسكر، خب بعد الخلط بعد أن خلطت العسل بعد أن خلطت الخل بالعسل أنا بعتك الخل، خلطته أنت بعسل أو بسكر. خب هنا تكونت طبيعة ثالثة يقال لها السكنجبين، تصور مرة سابقا اللي شار إليها السكنجبين كان اسمها. خب يقول أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا، أنا إذا فسخت أنا بعتك خل، فإذا فسخت لا أملك السكنجبين أملك الخل فقط. خب ولا يمكن أن أخذ الخل هنا، والمفروض أن الخل لا وجود له، الموجود هو طبيعة ثالثة، وإنما الموجود طبيعة ثالثة وهي السكنجبين، لا الموجود لا العسل ولا الخال، الموجود هو أمر ثالث يسمى السكنجبين. يقول وإنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج، فلا مناص في هذه الحالة من الضمان بالمثل أو القيمة. إذن خلاصة المسألة هنا أنه إذا كان الامتزاج بغير الجنس يعتبر كالثالث، وبالتالي أنت تضمن للمثل أو القيمة. خب بعد ذلك بعض النقطة يقول بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن، واضح؟ أنا خلطت الدهن بالدهن، خب سواء كان الخلط بمثله يعني بدهن من نفس النوع نفس الجودة أم كان بالأجود أو الأرداء، أنت خلطت الدهن الذي عندي بالدهن الذي عندك، خب تارى الدهن الذي عندي وعندك من نفس النوع، تارى بنوع أجود خلطته أو بنوع أردى. خب فإن اللازم بعد الفسخ عندما أنا فسخت أنا بعتك الدهن، خب فسخت الآن، تبين أني مغبور ففسخت، ماذا يجب عليك أن ترجع إلي؟ يقول سيد خويا الواجب عليك أن ترجع إلي نفس الدهن الذي أعطيتك إياه. خب الآن الدهن الذي أعطيتك إياه مستحيل أن يرجع إلا بقدرة قادر صحيح؟ إلا بقدرة الله عز وجل، وإلا الإنسان العادي لا يمكنه ذلك. خب فخلط السمن بالسمن سواء كان الخلط بمثله يعني بسمن مثله أو كان بالأجود أو الأرداء، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع، نفس الدهن الذي أعطيتك إياه ترده. خب هذا الدهن الذي أعطيتك إياه غير موجود الآن، ترد إلي مثله، يجب عليك أن ترد إلي مثله دهن من نفس النوع، لأنه بعد أن لم يكن موجودا تنتقل النوبة إلى المثل أو القيمة. فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة، تعطيني بدل هذا الدهن من مثله أو قيمته لا فرق. خب مسألة بعد 133 الوقت قد أدركنا، سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.